إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سئل الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى كما في السؤال 13 من الأجوبة المفيدة: هل من تسمى بالسلفي يعتبر متحزبا؟ فأجاب: التسمي بالسلفية إذا كان حقيقة لا بأس به، أما إذا كان مجرد دعوة فإنه لا يجوز له أن يتسمى بالسلفية وهو على غير منهج السلف. فالأشاعرة مثلا يقولون: نحن أهل السنة والجماعة، وهذا غير صحيح، لأن الذي هم عليه ليس هو منهج أهل السنة والجماعة. كذلك المعتزلة يسمون أنفسهم بالموحدين، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فالذي يزعم أنه على مذهب أهل السنة والجماعة يتبع طريق أهل السنة والجماعة ويترك المخالفين، أما أنه يريد أن يجمع بين الضب والنون كما يقولون، أي يجمع بين دواب الصحراء ودواب البحر، فلا يمكن هذا، أو يجمع بين النار والماء في كفة، فلا يجتمع أهل السنة والجماعة مع مذهب المخالفين لهم كالخوارج والمعتزلة والحزبيين ممن يسمونهم المسلم المعاصر، وهو الذي يريد أن يجمع ضلالات أهل العصر مع منهج السلف، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالحاصل أنه لا بد من تمييز الأمور وتمحيصها. هكذا أجاب الشيخ حفظه الله تعالى عن هذه المسألة المنهجية المهمة التي هي مسألة الانتساب إلى السلف والتسمي بالسلفية. وسنتعرض لهذه المسألة إن شاء الله تعالى من خلال مباحث. المبحث الأول: تعريف كلمة السلف لغة وشرعا. فأما السلف لغة فهم المتقدمون السابقون، ومدار المادة على السبق والتقدمة، يقال سلف الرجل أي سابقه والمتقدم عليه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند البخاري لابنته فاطمة رضي الله عنها: إنه نعم السلف أنا لك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سلفا لابنته فاطمة رضي الله عنها من جهة الموت، أي إنه صلى الله عليه وسلم يموت قبلها، فكان موته قبلها دلالة على كونه سلفا لها، أي متقدما وسابقا لها. ومن ذلك قول الله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فاستعملت الكلمة أيضا على هذا المعنى اللغوي. فهذا هو تعريف السلف لغة: السابقون والمتقدمون. وأما السلف شرعا فيختصون بالقرون الثلاثة المفضلة التي شهدت لها النصوص الشرعية بالتفضيل والخيرية. ومن أخص ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا من أصرح ما ورد في تعيين القرون الثلاثة. فالسلف شرعا يختصون بهذه القرون. وها هنا فائدة مهمة تتعلق بتحديد هذه القرون من الناحية الزمنية: كيف نعرف القرون الثلاثة وكيف نعرف انقضاءها؟ هذا فيه اختلاف لأهل العلم، ومنهم من يعتبر أن القرون هنا هي القرون المشهورة التي تتكون من 100 عام، وهذا فيه نظر. وإنما الصواب كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القرن ينتهي بهلاك معظم أهله، فالصحابة ينتهي قرنهم عند موت أكثر الصحابة، وكذلك التابعون، وكذلك أتباع التابعين. فليس الأمر كما يتصور كثير من الناس من أن قرن الصحابة ينتهي عند رأس المئة، ثم يبدأ قرن التابعين بعد ذلك ويستمر مئة أخرى، ثم يبدأ قرن الأتباع ويستمر مئة ثالثة. هذا غير صحيح، بل قرن الصحابة ينتهي بموت أكثر الصحابة، وقد كان هذا في حدود 70 تقريبا من الهجرة. وكذلك قرن التابعين ينتهي بموت معظمهم، وكذلك قرن الأتباع ينتهي بموت معظمهم. وهذا يفيدنا جدا في تحديد الفاصل بين السلف والخلف، وفي معرفة أصول الأقوال، حتى إذا قلنا مثلا إن القول الفلاني لا سلف فيه، فإنما نعني بذلك ما كان موجودا في هذه الفترة الزمنية. فعندما نقول السلف هم القرون الثلاثة المفضلة، فإننا نعني قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين، وهذه القرون الثلاثة مدارها الزمني على حسب ما شرحته آنفا. المبحث الثاني: الأمر باتباع السلف. الذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالأمر باتباع الكتاب والسنة وحدهما، بل أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم باتباع شيء زائد، وهو ما كان عليه السلف. فعندما نتكلم على اتباع السلف لسنا نتكلم على أمر هامشي أو جانبي أو لا قيمة له، بل هو أمر أساسي أصلي في ديننا، أمر به الله تعالى وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الكتاب تجد قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جري تحتها الهار خالدين فيها أبدا. فها أنت ترى أن الله عز وجل لم يكتفي بذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين هم الصحابة رضي الله عنهم، حتى ضم إلى ذلك الذين يتبعونهم بإحسان، وذكر الجميع في مقام الثناء، دلالة على أن اتباع الصحابة أمر مطلوب ومحمود. ويقول الله تعالى أيضا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتأمل كيف لم يكتفي الله تعالى بالتحذير عن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ضم إلى ذلك التحذير عن مخالفة سبيل المؤمنين. فلا بد من اتباع سبيل المؤمنين بجانب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نتكلم على المؤمنين فلا شك أن السلف رحمهم الله تعالى يدخلون في ذلك دخولا أولية. أولى الناس بالدخول في هذا اللفظ هم من زكاهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كما عرفنا آنفا. فأفادتنا الآية أنه لا بد من اتباع سبيل السلف، وأن الخروج عن ذلك يؤدي إلى عاقبة وخيمة والعياذ بالله. ويقول الله عز وجل أيضا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الخطاب هاهنا موجه للصحابة رضي الله عنهم، يقول تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي يا معشر الصحابة، فقد اهتدوا. فدل هذا على أن الهداية لا تحصل إلا إذا كان الإيمان على مثل ما كان عليه الصحابة. فهذه الآية أيضا مما يدل على أهمية اتباع السلف، وأن هذا الأمر هو الذي يؤدي إلى الهداية على الحقيقة. ويقول الله عز وجل أيضا في السورة التي نقرأها ونكررها في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأمر سبحانه وتعالى بسلوك صراط الذين أنعم عليهم. فمن هم هؤلاء؟ يفسرهم الله عز وجل نفسه في كتابه بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فإذا تجاوزنا مرتبة النبوة فإننا نجد أن السلف رحمهم الله تعالى سيما الصحابة هم أولى الناس بتحقيق المراتب التالية. فهم أولى الناس في مرتبة الصديقية، وفي مرتبة الشهادة، وفي مرتبة الصلاح. فدل هذا على أنهم يدخلون في الذين أنعم الله عليهم دخولا أولية، وعلى أننا مأمورون باتباع صراطهم ومنهجهم كما أمر الله عز وجل. فهذا بعض ما جاء في كتاب الله تعالى في الأمر باتباع السلف. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هناك الكثير، كالحديث الذي ذكرته آنفا من قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وما يجري مجراه من النصوص العامة في تعديل الصحابة رضي الله عنهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا مات أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن الخلفاء الراشدين خاصة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي حديث الفرق المعروف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي الرواية التي يحسنها بعض أهل العلم وفيها مقال، لكن لا شك أن معناها صحيح وهو معنى الجماعة، رواية: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فذكر أصحابه رضي الله عنهم دلالة على وجوب التأسي بهم كما أنه يجب التأسي به صلى الله عليه وسلم. فهذا بعض ما جاء في الكتاب والسنة من الأمر باتباع السلف، وبه تعرف أن اتباع السلف واجب شرعي وفريضة متحتمة على كل مسلم ليس له فيه خيار، وليس الانتساب للسلف ولا اتباعهم أمرا فرعيا أو يسع فيه الخلاف أو يمكن تركه، بل هو من الفروض المتحتمات على كل مسلم. هكذا أمر الله تعالى، وهكذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يدعي من بعد ذلك أنه متبع للكتاب والسنة وهو لا يتبع السلف هو في حقيقته مخالف للكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة يأمران باتباع السلف، فلا بد من التمسك بهذا الأمر ولزومه والعمل به. المبحث الثالث: المقصود باتباع السلف. عندما نتكلم على اتباع السلف، على أي شيء نتكلم وأي شيء نقصد؟ هل نقصد أننا نتبع آحاد السلف؟ هل نقصد أن كل ما جاء عن كل واحد من السلف يتبع لذاته ويتخذ دينا وشرعا؟ الجواب لا، وإنما الجواب كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرتها آنفا: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فتأمل كيف ذكر الله سبحانه وتعالى لفظ المؤمنين هنا في صيغة الجمع، دلالة على أن الذي يتبع إنما هو سبيل جماعة لا سبيل فرد. وعليه فعندما نتكلم على اتباع السلف لسنا نقصد آحادهم، فإن الحجة لا تكون في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيد الذي يحتج بقوله لذاته في نفسه من البشر هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من سواه ومن دونه فلا حجة في قوله وحده قط، وإنما الحجة في مجموع الأمة، في مجموع السلف، في اتفاقهم وإجماعهم. وهذا يجرنا إلى المبحث الأصولي الشهير في تقرير الإجماع وتقرير الاحتجاج به وكونه مصدرا من مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة. فلا شك أن الإجماع من مصادر التشريع ومن مصادر الأحكام عند أهل السنة والجماعة، كما دلت عليه الآية السابقة، وكما دل عليه قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ونحو ذلك من الآيات وكذلك الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولتفصيل هذا موطن آخر إن شاء الله تعالى. والمقصود هنا أن نوضح أننا عندما نتكلم على اتباع السلف فإننا نتكلم على الإجماع، نتكلم على إجماع السلف، فالذي يجمع عليه السلف ويشتهر عنهم ويكون من تقريراتهم الظاهرة المعروفة في أي باب من الأبواب، سواء كان ذلك في العقيدة أم المنهج أم السلوك أم الفقه أم غير ذلك، كل ما أجمع عليه السلف فهو حق، لا بد من الأخذ به ولا بد من اتباعه، ولا يجوز خلافه أبدا. فهذا أمر مهم جدا، لسنا ننزل آحاد السلف منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أن السلف رضي الله عنهم في آحادهم يصيبون ويخطئون، ليسوا بمعصومين، وإنما الذي أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم هو إجماع السلف. إذا أجمعوا على شيء فهو حق وحجة لا بد من الأخذ به وتحرم مخالفته مطلقا. المبحث الرابع والأخير معنا، وهو الذي وقع عليه السؤال بالدرجة الأولى، ولكنني مهدت له بتلك المباحث حتى يسهل الكلام فيه إن شاء الله تعالى. هذا المبحث الأخير هو شرعية الانتساب إلى السلف. وبناء على ما ذكرته من المباحث التمهيدية يكون الجواب أو يكون الكلام في هذا المبحث سهلا ميسورا والحمد لله. إذا عرفت أن السلف لا بد من اتباعهم بنص الكتاب والسنة، فإنه يسهل عليك أن تعرف من بعد أنه لا بأس بالانتساب إليهم، بل هذا أمر مطلوب، ينبغي أن ينتسب المسلم إلى السلف، ينبغي أن ينتسب إلى اتباع السلف والسير على دربهم وطريقهم. وعلى هذا مضى أهل العلم، فلم يكن الانتساب إلى السلف أمرا غريبا عندهم ولا مذموما ولا منكرا، بل كان محمودا مندوبا إليه. ولم يزل أهل العلم يتشرفون بالانتساب إلى السلف والسير على منهجهم وطريقهم، بل إنك لتجد هذا حتى في كلام المتقدمين أنفسهم من التابعين وأتباعهم، تجد التعبير بكلمة السلف في سياق المدح والثناء والتعظيم والاتباع، كما في قول الزهري مثلا كان أناس من سلف هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل، وكما في قول ابن المبارك رحمه الله دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، وكما في قول الأوزاعي رحمه الله أسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسع كما وسعهم. وقد جاء هذا حتى في قول بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما في قول أنس بن مالك رضي الله عنه لو أن رجلا من السلف الأول نشر أي بعث لم يعرف من أمر هذه الأمة شيئا سوى الصلاة، أو كما جاء عنه رضي الله عنه. فها أنت ترى أن التعبير بكلمة السلف وارد حتى عن السلف، السلف أنفسهم من الصحابة وأتباعهم كانوا يعبرون بهذه الكلمة في سياق المدح الذي أشرت إليه، فلم يكن الأمر عندهم مذموما ولا منكرا قط. وعلى هذا درج أهل العلم من بعد، فكان أحدهم إذا أراد أن يثني على أحد قال إنه على منهج السلف أو على طريقة السلف أو على مذهب السلف أو على قانون السلف. هكذا تجد في كتب التراجم والسير هكذا تجد في مناقب العلماء ومحاسنهم ومآثرهم، فلم يكن هذا الأمر منكرا ولا مذموما عند أهل العلم قط. هذا بالنسبة للانتساب إلى السلف، وبالنسبة كذلك للإتيان بلفظة سلفي. لفظة سلفي لفظة قديمة واردة عند أهل العلم كذلك، وكانوا يستخدمونها أيضا للدلالة على معتقد الرجل ومنهجه واتباعه للسلف كما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة التي تحضرني الآن وهو مثال مشهور، قول الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى لما قيل عنه إنه كان مشتغلا بعلم الكلام أو كان له تأثر بعلم الكلام، فقال الذهبي رحمه الله تعالى: ما كان الرجل من أهل الكلام بل كان سلفيا. هكذا عبر الذهبي رحمه الله بلفظة سلفي، هذه اللفظة الشريفة التي يستنكرها أهل الجهل الآن، يقولون: أنتم تفرقون المسلمين وتحزبونهم، وما الفرق بينكم وبين الأحزاب؟ وأي فارق بينكم وبين الإخوان أو التبليغ أو نحوهم من الجماعات والفرق؟ فالجواب كما سمعت آنفا: إذا كان الانتساب إلى السلف تفريقا، فالتفريق إذن قديم. التفريق كان موجودا من أيام الصحابة، الصحابة والتابعون هم الذين استخدموا كلمة السلف، وهم الذين قرروا الانتساب إلى السلف، وعلى هذا درج العلماء من بعد. فهل يتتابع هؤلاء جميعا على ما فيه تفريق للمسلمين وتحزيب لهم؟ وكذلك لفظة سلفي كما ذكرت ليست لفظة مبتدعة ولا محدثة، ولم يأتي بها السلفيون الآن، بل هي قديمة، والمقصود بها الدلالة على اتباع منهج السلف كما أمرت النصوص الشرعية. فبدلا من أن يقول الرجل: أنا مسلم متبع للكتاب والسنة على ما كان عليه السلف، فإنه يختصر ذلك في لفظة واحدة وهي لفظة السلفي. فأي شيء في هذا؟ وأي تفريق للمسلمين؟ ونحن نمتثل أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم باتباع ما كان عليه السلف. وكما هو معلوم وكما أشرت إليه عند الكلام على الفرق المعاصرة، أن السلفية ليست حزبة، ليس في السلفية تحزب، والذي ينتسب إلى السلفية لا ينتسب إلى حزب، وإنما هو منهج ومذهب. عندنا منهج السلف ومذهب السلف، ننتسب إلى هذا، هذا انتساب عقدي ومنهجي وفقهي وسلوكي وأخلاقي إلى غير ذلك من الجوانب، فليس في هذا تحزب قط. هل نلتف حول رأس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا اعتنيت بذكر المقصود باتباع السلف، لئلا يفهم أن السلفية اتباع لرأس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى من جنس ما يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الطاعة المطلقة، هذا لا وجود له في السلفية أبدا. نحن لا نتبع إلا ما أجمع عليه السلف، وأما آحادهم فمع تعظيمنا وتوقيرنا ومحبتنا لهم، إلا أننا لا ندعي فيهم العصمة، بل نأخذ من أقوالهم ونترك. وإذا كان هذا في القرون المفضلة، فكيف بالعلماء من بعد؟ كيف بالعلماء القدامى والمعاصرين مهما كان شأنهم ومهما بلغت جلالتهم في دين الله عز وجل؟ فإننا لا ننزلهم أبدا منزلة المعصوم، بل كل يؤخذ من قوله ويترك، يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، لسنا نلتف حوله كما يلتف الحزبيون حول رؤوسهم، ولسنا نتبع قوله في كل صغيرة وكبيرة كما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون في السلفية أبدا، والحمد لله رب العالمين. فالسلفية براء من الحزبية، ليست من الحزبية في قليل ولا في كثير. والأصل في هذا حديث الفرق، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي باين فيه بين الفرقة الناجية والفرق الهالكة، فكيف تكون الفرقة الناجية واحدة من الفرق الهالكة؟ وكيف تشتمل الفرقة الناجية على معنى من معاني الفرق الهالكة، وهو التفرق والاختلاف والتحزب عياذا بالله تعالى؟ فهذا كله يفيد في الرد على أمثال هؤلاء الجهلة الذين لا يحسنون فهم الأشياء، وإنما أتوا من تفريطهم في الاتباع. لو كانوا يتبعون السلف حقا لما قالوا مثل هذا الكلام، لو كانوا يعرفون قدر السلف ومنهجهم وطريقتهم ومذهبهم، ولو كانوا يعرفون أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أمرانا باتباعهم والسير على دربهم لما أنكروا الانتساب إليهم قط، ولما قالوا مثل هذا الكلام. فالحاصل إخوة الإسلام كما أجاب الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أن السلفية ليست حزبية وليست من التحزب في قليل ولا في كثير، وإنما هي منهج أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من اتباعه. وقد اشتمل جوابه حفظه الله تعالى على بعض الفوائد، منها في أول الجواب في قوله التسمي بالسلفية إذا كان حقيقة لا بأس به، أي لا بأس أن يقول المسلم عن نفسه سلفي، وأن يقول في التعريف بنفسه السلفي، أن تقول مثلا فلان بن فلان السلفي، هذا لا بأس به. وكما جاء في بعض فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه لما سئل عن ذلك فقال تزكية واجبة. تأمل في قول الشيخ رحمه الله تزكية واجبة، حتى يبين المرء ما هو عليه من الدين والاعتقاد والمنهج، فليس هذا من التزكية المذمومة، ليس هذا من التزكية التي فيها فخر وعجب ورياء ونحو ذلك، بل هي من التسميات الشرعية والتزكيات المطلوبة التي يبين بها المرء عقيدته ومنهجه في دين الله تعالى. ثم قال الشيخ أما إذا كان مجرد دعوة فإنه لا يجوز له أن يتسمى بالسلفية وهو على غير منهج السلف، وهذا أمر مهم جدا. فكم من الناس من ينتسب إلى منهج السلف وهو أبعد الناس عنهم وعن منهجهم. فالعبرة بارك الله فيكم ليست بالدعاوى وليست بالكلام، وإنما العبرة بتحقيق الضابط الشرعي الذي أجمع عليه السلف أنفسهم وأصله في النصوص الشرعية. فإن الذي ينتسب إلى شيء معين لا يصح له الانتساب إليه إلا إذا حقق أركانه وأصوله، وهذا أمر واضح. اعتبر هذا بأركان الإيمان مثلا، هل يجوز للمؤمن أن يؤمن ببعض الأركان دون بعض؟ طيب من فعل ذلك ليس من الإيمان في قليل ولا في كثير، ولا يصدق عليه أنه مؤمن أصلا. اعتبر بالصلاة، الذي يصلي مع التفريط في شيء من الأركان أو الواجبات، هل يصدق عليه أنه قد صلى؟ الجواب لا، بل لابد أن يأتي بالأركان والواجبات جميعا. فكذلك في منهج السلف، منهج السلف يتركب من أصول لابد من الإتيان بها جميعا، كما في العبارة المشهورة التي عبر بها الإمام البربهاري رحمه الله تعالى عن هذا الأمر، عندما قال رحمه الله تعالى لا يحل لأحد أن يقول فلان صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها. والمقصود بالخصال هنا الأصول، أصول السنة التي دلت عليها النصوص وانعقد عليها إجماع السلف، هذه الأصول التي دونت في كتب المعتقد وبينت على أنها من عقيدة السلف ومنهجهم، لا بد من الإتيان بهذه الأصول كلها في التوحيد والصفات والإيمان والقدر والصحابة والحكام واليوم الآخر ونحو ذلك من الأشياء، لا بد من الإتيان بهذه الأصول كلها. فمن انتقص أصلا واحدا فقد خلع ربقة السلفية من عنقه، وليس منها في قليل ولا في كثير. فليس كل من قال لكم بارك الله فيكم أنا سلفي يصدق في كلامه هذا، وليس كل من ينتسب إلى السلفية يصدق في انتسابه، ما أكثر هؤلاء المبطلين الذين هم في حقيقة أمرهم من القطبيين والحزبيين والمبتدعين، الذين يلبسون على الناس بانتسابهم إلى السلف، وإذا تبينت حقيقة أمرهم وجدتهم يخالفون في أصل بل في أصول متعددة، وبهذا لا يصح انتسابهم إلى السلف في قليل ولا في كثير. ثم مثل الشيخ حفظه الله فقال: فالأشاعرة مثلا يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وهذا غير صحيح. طيب كيف عرفنا هذا؟ هل نزن الأمور هكذا بمحض أهوائنا وآرائنا؟ كلا. يقول الشيخ: لأن الذي هم عليه ليس هو منهج أهل السنة والجماعة، كما ذكرنا في الكلام على الفرق المعاصرة. عندما نحكم على شيء منها، عندما نحكم على أحد من الناس أو على فرقة من الفرق، على أي أساس ينبني حكمنا هذا؟ لابد أن ننظر في حقيقة ما عليه هذا الشخص أو ما عليه هذه الجماعة، ولابد أن نزن ذلك بالميزان الشرعي. فإن وافقه فالحمد لله، وإلا فإنه يضرب به عرض الحائط. فإذا تأملنا في منهج الأشاعرة فإننا لا نجده موافقا لمنهج أهل السنة والجماعة في أصول كثيرة لا يحتمل المقام الكلام فيها الآن. يقول الشيخ: كذلك المعتزلة يسمون أنفسهم بالموحدين، والتوحيد عندهم نفي الصفات، إثبات الصفات عندهم شرك في التوحيد والعياذ بالله. لا يبرأ المسلم من هذا الشرك حتى ينفي الصفات، نسأل الله السلامة والعافية. فتأمل كيف ادعوا لأنفسهم توحيدا وهو في الحقيقة من أعظم الشرك، نسأل الله السلام. ثم أشار الشيخ حفظه الله تعالى في آخر جوابه إلى أنه لا بد من اتباع طريق أهل السنة والجماعة لمن أراد أن ينتسب إليهم حقا وصدقا، وأما الذي يريد أن ينتسب إليهم ولكنه لا يتبع طريقتهم على الحقيقة فهو كاذب مخادع، ليس من أهل السنة، ولا يستقيم له أن ينتسب إليهم. فعلينا أن نحذره ونتجنبه ونعرف باطله حتى يعيذنا الله تعالى من شره وفتنته، نسأل الله السلامة والعافية من كل مكروه وسوء. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال 14. سئل فيه الشيخ: من المعلوم أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى العلم الشرعي، فهل هذا العلم هو حفظ الكتاب والسنة؟ وهل يكفي العلم الذي يدرس في المدارس والجامعات للدعوة إلى الله؟ فأجاب الشيخ حفظه الله: العلم هو حفظ النصوص وفهم معانيها، فلا يكفي حفظ النصوص فقط، لا يكفي أن الإنسان يحفظ نصوص القرآن والأحاديث، لا بد من معرفة معانيها الصحيحة. أما مجرد حفظ النصوص بدون فهم لمعانيها فهذا لا يؤهل للدعوة إلى الله عز وجل. أما ما يدرس في المدارس إذا كان فيه حفظ للنصوص وفهم لمعانيها فهو كاف، أما إذا كان حفظا للنصوص دون فهم للمعاني فهذا لا يؤهل للدعوة. لكن بإمكان هذا أن يحفظ الناس النصوص التي حفظها ويلقنهم إياها دون شرح لمعانيها، أو يقرأها عليهم ويسمعهم إياها. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة تقسيم العلم إلى حفظ وفهم. والأصل في هذا التقسيم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. في هذا الحديث الشريف نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. القسمان الأولان هم أهل العلم، وقد تكلم فيهما النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما بينهما من التفاوت في الحفظ والفهم. فذكر صلى الله عليه وسلم القسم الأول وشبهه بالأرض النقية التي تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، فهذه أرض من طبيعتها أنها تتشرب الماء ثم تنبت الزرع من بعد، فهذا مثل للحفظ مع الفهم، فالحفظ مثاله تشرب الماء، والفهم مثاله الفهم نتكلم على معنى الاستنباط والاستخراج وبيان الأحكام الشرعية، مثاله في إخراج النبات والزرع الذي ينتفع به الناس. فهذا هو القسم الأول. والقسم الثاني شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض الأجادب، أي بالأرض الصلبة التي تمسك الماء لا تتشربه في ذاتها، ولكنها تمسكه تحتفظ به حتى ينتفع به الناس. فذلك مثل الحفاظ الذين يبلغون العلم إلى الناس من غير أن يكون لهم تفقه في معانيه واستخراج لمكنونه من الأحكام والفوائد. وأما الطائفة الثالثة فلسنا نتكلم عليها في مسألتنا هذه، نعوذ بالله أن نكون منها، وهي الطائفة التي لا تنتفع بشيء من العلم والدين، فلا هي تحفظ العلم في ذاتها، ولا هي تبلغه لغيرها، ولا هي تستخرج منه الأحكام والفوائد، نعوذ بالله من حال هذه الطائفة. فالمقصود عندنا في الطائفتين الأوليين، الطائفة التي جمعت بين الحفظ والفهم، والطائفة التي اكتفت بالحفظ. فها أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما في معرض المدح والثناء، وأخبر أنهما قد نفعهما الله سبحانه وتعالى بالعلم والهدى الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الطائفة الأولى بلا شك أفضل، لأنها جمعت بين المصلحتين وحازت الخيرين، وأما الطائفة الثانية فقد اقتصرت على نوع واحد فقط من المصالح والخير. على كل حال، لا شك أن من كان من الطائفة الأولى أو الثانية فهو على خير، ولا شك أنه يمكن أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على حسب ما معه من الإمكانيات، وهذا هو حاصل جواب الشيخ حفظه الله، فإنه قال ما ملخصه إن العلم لا يكتفى فيه بالحفظ، بل لا بد من الحفظ والفهم. وأما من كان عنده مجرد الحفظ فقط فإنه يمكنه أن يبلغ النصوص للناس ويلقنهم إياها من غير تعرض للمعاني، لأن المعاني ليس له دراية بها وليس له فقه فيها. فهذا أمر مهم جدا، العلماء الذين يدعون الناس إلى الله عز وجل ويتكلمون في دينه سبحانه وتعالى لا يخرجون عن هذين القسمين. فمن جمع الحفظ مع الفهم فقد جمع الخير كله إن شاء الله تعالى، وهو الذي يصلح أن يتكلم في الدعوة والدين بالدرجة الأولى. وأما من كان عنده الحفظ فقط فإننا لسنا نقول له اترك الدعوة أو لا تشتغل بها، ولكن عليه أن يقتصر على ما يحسن، عليه أن يقتصر على ما يعرفه من الحفظ والأداء للناس. وأما أن يخوض في جانب الفقه والفهم وهو لا دراية له به فإن هذا خطير ويؤدي إلى الضرر بنفسه وبغيره من المسلمين. نأتي بعد ذلك إلى السؤال التالي، وقد سئل فيه الشيخ: قد يتوهم البعض أن الدعوة إلى الله لا يقوم بها إلا العلماء على الإطلاق، وأنه لا يلزم غيرهم القيام بالدعوة فيما علموه، فما توجيه فضيلتكم في ذلك؟ فأجاب: ليس هذا بتوهم، هذا حقيقة، الدعوة لا يقوم بها إلا العلماء. وأنا أقول هذا لكن هناك أمور واضحة يعرفها كل إنسان، فكل إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب معرفته، فيأمر أهل بيته بالصلاة وبالأمور الواضحة، هذا مفروض حتى على العامة، يأمرون أولادهم بالصلاة في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه تسمى رعاية، وهذه تسمى أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالعامي مطلوب منه أن يأمر أهل بيته وغيرهم بالصلاة والزكاة وطاعة الله وتجنب المعاصي، وأن يطهر بيته من المعاصي، ويربي أولاده على الطاعة. هذا مطلوب منه وإن كان عاميا، لأن هذا يعرفه كل أحد، هذا أمر واضح. أما الفتاوى وبيان الحلال والحرام وبيان الشرك والتوحيد، فهذا لا يقوم به إلا العلماء. هذه المسألة إخوتاه من المسائل التي تتعلق بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن الأحكام والمسائل التي بيّنها العلماء تحت هذا الباب بحثهم في الآمر الناهي، وفي المسألة التي يؤمر فيها وينهى. هل يشترط في الآمر الناهي أن يكون عالما؟ بحث العلماء ذلك. هل يشترط في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون من العلماء؟ كما بحثوا كذلك في المسألة التي يأمر فيها وينهى، هل يشترط في هذه المسألة أن تكون من الواضحات الجليات، أم كل مسألة بحسبها؟ وبناء على التفصيل يتضح الجواب، وهذا هو محصل جواب الشيخ حفظه الله تعالى، وهو ما بينه العلماء في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابد أن نفرق بارك الله فيكم بين نوعين من المسائل، المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. فأما المسائل الظاهرة التي تعرفها العامة وينتشر العلم بها بين المسلمين، فهؤلاء كما يقول العلماء المسلمون جميعا علماء بها. عندما نتكلم مثلا على مسألة ترك الصلاة، هل يتشكك أحد من المسلمين في أن ترك الصلاة حرام وفي أن فعلها واجب؟ وهل يتشكك أحد من المسلمين في أن الذي يترك الصلاة لا بد من أمره بالصلاة ونهيه عن تركها؟ وبناء عليه في مثل هذه المسألة، هل يشترط أن يكون الآمر أو الناهي من العلماء؟ الذي يترك الصلاة هل لا بد أن نأتيه بعالم حتى يأمره وينهاه؟ وإذا أمره ونهاه أحد من إخوانه المسلمين، هل يسوغ له أن يعترض عليه ويقول إنك لست من العلماء؟ الجواب في كل هذا واضح. وعليه فالمسائل الظاهرة التي يعرفها المسلمون جميعا، المسائل التي يعرفون جميعا أنها من المعروف أو أنها من المنكر، فإن المسلم يأمر وينهى فيها بحسب استطاعته، كما في القاعدة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعناه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأما المسائل الخفية، المسائل التي تحتاج إلى فهم وفقه واستنباط وتعلم ورسوخ في الشريعة، فهذه المسائل لا يتصدى للكلام فيها إلا العلماء. كذلك كما قال الشيخ حفظه الله في مقام الدعوة إلى الله عز وجل من خلال التعليم والإفتاء والتدريس، هذا مقام أيضا لا يتكلم فيه إلا العلماء. فلابد أن نفرق بين الدعوة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الحيثية التي ذكرتها والتي وردت في جواب الشيخ، وإلا فلا شك أن الدعوة فيها أمر بمعروف ونهي عن منكر، ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه جانب من الدعوة، ولكننا نفرق بين الأمرين من هذه الحيثية. الأمر والنهي نتكلم عليه من جهة المسائل الظاهرة التي يعرفها المسلمون جميعا، فهذه لا يشترط فيها أن يكون المرء من العلماء. وأما مقام الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس والإفتاء وبيان الحلال من الحرام والكلام في المسائل الشرعية، فهذا من قبيل الدعوة التي لا تكون إلا للعلماء. وبهذا التفصيل الذي بيّنه العلماء تنكشف شبهة يدندن حولها أهل التبليغ، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن جماعة التبليغ وعرفنا ما عندهم من الضلالات والمنكرات. فلهم في شأنهم شبهة مشهورة، وذلك أنك إذا أنكرت عليهم وقلت لهم إنكم لستم بعلماء وليس عندكم علم، فكيف تعلمون الناس؟ وكيف تتكلمون في دين الله عز وجل؟ وكيف تتصدرون لدعوة الناس في المساجد؟ إذا قلت لهم شيئا من ذلك فإنهم يجيبونك بجواب مشهور عندهم، وهو أنهم يقولون نحن إنما نأمر وننهى، وهذا لا يشترط فيه أن يكون الآمر الناهي من العلماء. وكثيرا ما يستشهدون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وهذا تسمعونه منهم كثيرا، فكيف يكون الجواب عليهم؟ يكون الجواب من خلال التفصيل الذي أوضحناه آنفا. صنيعهم هذا ليس من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هو من قبيل الدعوة. وهكذا يقولون عن أنفسهم، يقولون نحن أهل التبليغ والدعوة، ويقولون في خروجهم إنما نخرج للدعوة، وكلماتهم التي يتكلمون بها في المساجد إنما هي من قبيل الدعوة. وعليه فلا بد فيهم أن يكونوا من العلماء أو من طلبة العلم العارفين حتى يسوغ لهم أن يتكلموا في هذه المقامات. فلا بد أن نفرق إخوتا بين مقام الأمر والنهي في المسائل الظاهرة، فهذا يقوم به كل مسلم، وبين مقام الدعوة والإفتاء، فهذا لا يكون إلا لأهل العلم. طيب، لو أنهم قالوا لك إذا نحن نأمر وننهى، نتكلم في شخص، نتكلم مع شخص لا يصلي نأمره بالصلاة، نتكلم مع شخص مدخن ننهاه عن التدخين، نتكلم مع شخص زان ننهاه عن الزنا، نقول لتفعلوا هذا ولكن بالطرائق الشرعية ليس بالطرائق البدعية. فلا يجوز للمسلم أن يأمر وينهى في حزبية وجماعة، جماعة على المعنى الحزبي الذي يفرق المسلمين، لا يجوز هذا. ولا يجوز أن يحدث في دين الله تعالى ما ليس منه من هذا الخروج الذي يقومون به بتلك الطريقة المبتدعة المباينة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف. فهذه طريقة التنظيمية طريقة بدعية ليست من السنة في شيء، فلا يجوز أن يتبعها الإنسان ولو من بابة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنحن نقوم بالأغراض الشرعية ونحقق الوسائل الشرعية والمصالح الشرعية بالطرائق الشرعية، بالوسائل التي لا تخالف الشريعة ولا تخالف دين الله سبحانه وتعالى. لا بد أن ننتبه لهذا جيدا. فبهذا الجواب وبهذا التفصيل الذي قرره العلماء في هذه المسائل العظيمة يعلم الجواب عن شبهة القوم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال التالي. سئل فيه الشيخ: جماعة الدعوة كثرت الآن، والدعاة إلى الله كثروا، ولكن الاستجابة قليلة، فما السر في ذلك؟ فأجاب حفظه الله: نقول أولا نحن لا نشجع على كثرة الجماعات في الدعوة وغيرها، نحن نريد جماعة واحدة صادقة تدعو إلى الله على بصيرة. أما كثرة الجماعات وكثرة المناهج فهذا مما يسبب الفشل والنزاع، والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقال جل ذكره: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نريد جماعة واحدة تكون على المنهج الصحيح والدعوة الصحيحة، حتى ولو تفرقت في البلدان فإن مرجعها واحد، ويراجع بعضها بعضا، فيستمد بعضها من بعض، هذا هو المطلوب. أما كثرة الجماعات التي ليست على منهج واحد فمآلها الاختلاف. ثانيا، لا شك أن في إخلاص الداعية تأثيرا على المدعو، فإذا كان الداعية مخلصا في نيته وكان يدعو على المنهج الصحيح وعلى بصيرة وعلم فيما يدعو إليه، فإن هذا يكون له تأثير على المدعو. أما إذا لم يكن مخلصا في دعوته وإنما يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى حزبية أو إلى جماعة منحرفة أو إلى عصبية حتى ولو كان يتسمى بالإسلام، فإن هذا لا ينفع بشيء، وليس من الدعوة للإسلام بشيء. وكذلك إذا كان يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يعمل بما يدعو إليه، فهذا أيضا مما ينفر الناس عنه، والله تعالى يعلم ما في القلوب ويعلم ما يفعل الإنسان في أي مكان. فإذا كان يبارز الله بالمخالفة إذا خلا، وإذا ظهر للناس يدعوهم إلى الخير وهو بخلافه، فهذا لا يؤثر شيئا ولا يقبل منه، لأن الله لم يجعل في دعوته بركة. وانظر إلى الدعاة المخلصين ماذا أثمرت دعوتهم، وهم أفراد ولهم أضداد. أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم. وانظر إلى كثرة الدعاة اليوم وكثرة الجماعات الدعوية وقلة آثارهم وقلة نفعهم، لتعلم أن العبرة بالكيفية لا بالكمية. هذه المسألة التي سئل فيها الشيخ حفظه الله تعالى من أهم المسائل، وتمثل إشكالا كبيرا عند كثير من المسلمين. فمع كثرة المتكلمين في الدين، سواء كانوا على الحق أم على الباطل، فإن الثمرة قليلة بل معدومة، يعني تكاد أن تكون كذلك، والاستجابة قليلة أو نادرة. فما السبب في ذلك؟ أجاب الشيخ حفظه الله تعالى بإرجاع المسألة إلى عدة أمور. الأمر الأول ما يتعلق بكثرة الفرق والطوائف وما يكون في خلال ذلك من التفرق والاختلاف، وهذا هو ما سبقت معالجته تفصيلا والحمد لله في المجالس الماضية. ولا شك أن هذا الأمر يؤثر على الدعوة تأثيرا سلبيا، خلاف ما يتصوره الجهلاء، فإن الجهلاء يتصورون أنه كلما كثرت هذه الفرق والطوائف كلما كثر الخير، وكلما ازداد عدد المستقيمين على دين الله عز وجل، وهذا غلط كبير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فجعل سبحانه وتعالى من علامات الحق أنه لا يختلف ولا يتعدد، وجعل الاختلاف والتعدد من صفات الباطل، كذلك كما في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكيف يقال إن كثرة الجماعات أو الفرق أمر طيب؟ كيف يكون هذا؟ وهل يكون التفرق أمرا طيبا؟ وهل كلما كثر التفرق والاختلاف كان الأمر طيبا؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أول سبب ذكره الشيخ، وهو كثرة التفرق والاختلاف بين هذه الطوائف والأحزاب بما يؤثر تأثيرا سلبيا على الدعوة من غير إشكال. ثم ذكر الشيخ سببا ثانيا وهو نقص الإخلاص، وهذا أمر مهم جدا قل من يتفطن له. من بركات الإخلاص أن الله سبحانه وتعالى يبارك في كلام المخلص ويبارك في دعوته ويكتب لها الانتشار والقبول، وإن كان ذلك في أقل الناس، لسنا نتكلم على العدد، ولم يكلفنا الله سبحانه وتعالى بكثرة الأتباع، ومعلوم أن بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة ومعه الرهيط، وبعضهم يأتي ومعه الرجل والرجلان، وبعضهم يأتي وليس معه أحد، ومعلوم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فليس بالضرورة أن يكون هناك كثرة في الأتباع، وإنما نتكلم على البركة والقبول. يجعل الله سبحانه وتعالى في كلام المخلص بركة، ويجعل له قبولا بين الناس، والجزاء من جنس العمل، كما أنه أخلص لله سبحانه وتعالى وابتغى وجهه وحده لا شريك له ولم ينظر إلى ما عند الناس، فإن الله تعالى يعطيه الحسنى ويعجل له الفضل في هذه الدنيا. كما في الحديث المشهور أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أحدنا يعمل العمل يبتغي به وجه الله يجد عليه المحمدة في الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. فالجزاء من جنس العمل إخوة الإسلام، لا شك أنه كلما كان الداعي مخلصا إلى الله عز وجل كلما كان لكلامه قبول ونفع. وأما الذي لا ينتفع الناس بكلامه فهذا يعود بدرجة كبيرة إلى نقص الإخلاص، فعليه أن يراجع نفسه وعليه أن يتحرى هذا الأمر الطيب قبل أن يعود عليه بالوبال والعياذ بالله. ويحضرني في هذا المقام أثر طيب عن محمد بن واسع رحمه الله تعالى، وهو من فضلاء السلف ومن كبار الزهاد في الإسلام. جاءه رجل لعله كان داعية أو واعظا أو نحو ذلك، فاشتكى إليه من عدم قبول الناس لكلامه وأنه لا يجد ثمرة لذلك. فقال له محمد بن واسع: ما خرج من القلب وصل إلى القلب، ما خرج من القلب وصل إلى القلب. يريد أن يقول له: لو كان كلامك خارجا من قلبك حقا لوصل إلى قلوب الناس، ولوجدت الثمرة، ولوجدت أن الله سبحانه وتعالى يمكن لك ويجعل لكلامك نفعا وقبولا. فإذ كان الأمر على الضد من ذلك، فلا بد أن تراجع نفسك، ولا بد أن تراجع إخلاصك ونيتك. فما أحسن هذا التنبيه من الشيخ حفظه الله تعالى، أن ينبه على قضية الإخلاص، لأن كثيرا من الدعاة للأسف يفرطون فيها، وهذا أمر خطير. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك سببا ثالثا، وهو عدم العمل بالعلم. ولا شك أنه من أخطر الأسباب ومن أعظم الأشياء التي تنفر الناس، فإن الناس ينظرون إلى عمل الإنسان أكثر ما ينظرون إلى كلامه، فإذا وجدوا مباينة بين القول والعمل فإنهم ينفرون ويتهمون الإنسان ويقولون إنه غير أمين على الدين، كيف يقول لنا شيئا ويعمل بخلافه. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أنكر هذا الأمر على اليهود، قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. ونهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وما أكثر ما تجد أن الله سبحانه وتعالى يضم العمل إلى الإيمان، لا بد أن يكون مع الإيمان عمل. ما أكثر ما تجد أن الله تعالى يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من العمل، لا بد أن يعمل الإنسان بما معه من العلم والإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره وصححه غير واحد، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فذكر منهن وعن علمه ماذا عمل به. فهذا أمر خطير جدا، الذين لا يعملون بالعلم، الذين يأتون المعاصي، الذين يخالفون بأعمالهم ما يعرفونه من الحق، على خطر عظيم. هؤلاء على خطر عظيم، ويسيئون إلى الدعوة إساءة شديدة، ويصدون الناس عن سبيل الله. فهذا أيضا من أعظم المعوقات ومن أعظم المخاطر التي تؤثر على الدعوة وسيرها. فإياك أخي في الله أن تكون عندك هذه الخصلة السيئة، إياك أن تكون عندك الخصلة التي كانت عند اليهود وأنكرها الله سبحانه وتعالى عليهم. وكما يبين العلماء، ضلال اليهود أصلا إنما جاء من هنا، إنما جاء من جهة عدم عملهم بما معهم من العلم. لأجل هذا سماهم الله تعالى مغضوبا عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود استحقوا وصف الغضب لأنهم لم يعملوا بالعلم، كان عندهم كثير من المعاصي والمخالفات لدين الله سبحانه وتعالى، يقولون الشيء ثم لا يعملون به، وهذا بوصف الغضب أليق. وأما النصارى فإنما كان ضلالهم من جهة العمل بغير علم، وهذا بوصف الضلال أليق. فعليك أخي في الله أن تحسن صلتك بالله عز وجل، وعليك أن تكثر من التوبة والإنابة، وإياك أن تقول قولا لا تعمل به، فإن هذا عاقبته وخيمة، لا سيما إذا كنت قدوة للناس، ينظر الناس إليك على أنك رجل من أهل السنة، وأنك يقتدى بك، وأنك مثال للأخلاق الطيبة الفاضلة. فإياك أن تفتن الناس وتصدهم عن سبيل الله عز وجل، فيكون في ذلك شر كبير وضرر عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للتي هي أقوم، والحمد لله رب العالمين. في هذا القدر كفاية إن شاء الله، ولننظر إن كان معكم شيء من الأسئلة. يقول السائل: ما هي النوافل ذوات الأسباب التي تؤدى في وقت الكراهة؟ وهل في ذلك خلاف بين العلماء؟ وهل رتيبة الفجر تؤدى في وقت الكراهة لأنها من ذوات الأسباب كصلاتها عند طلوع الشمس لمن غلبه النوم، أم أنها لا تؤدى إلا بعد فوات وقت الكراهة لورود الحديث من فاتته صلاة الفجر فليصلها بعد طلوع الشمس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أما بالنسبة لهذه المسألة ففيها اختلاف سائغ بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز أداء شيء من الصلوات أصلا في أوقات النهي حتى وإن كان قضاء لفائتة، ومن أهل العلم من يرى أنه لا بأس بأداء الصلوات ذوات الأسباب، يدخل في ذلك قضاء الفائتة، ويدخل في ذلك ما كان له سبب من النوافل لا سيما إذا ضاق وقته. وهذا القول الثاني هو الأرجح إن شاء الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتفصيل الكلام في هذا لا يحتمله المقام، لكن باختصار هذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى. والضابط في ذلك كل صلاة لها سبب، كل صلاة لها مقتضي، كمثل تحية المسجد وركعتي الوضوء وصلاة الاستخارة إذا ضاق الوقت، إذا ضاق الوقت وإذا كنت تريد أن تستخير في أمر يعني مستعجل كما يقال، فإنه لا بأس إن شاء الله تعالى. كل صلاة لها سبب لا بأس بأدائها في وقت النهي، وإنما تحرم الصلاة في أوقات النهي إذا لم يكن لها سبب، إذا كانت من التنفل المطلق، إذا كانت من التنفل المطلق فهذا هو الذي يحرم أداؤه في أوقات النهي. وأما بالنسبة لراتبة الفجر خصوصا فعندنا حديثان. الحديث الأول ما أشار إليه السائل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه: إن الإنسان إذا فاتته نافلة الفجر فإنه لا يصليها حتى تطلع الشمس. وهناك حديث آخر حسنه العلامة الألباني رحمه الله بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي نافلة الفجر بعد فريضة الصبح، بعدما صلى الفريضة، ولا شك أن وقت النهي يبتدئ من حينئذ، وجده النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نافلة الفجر وكان يقضيها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالجمع بين الحديثين أن الحديث الأول محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب، والحديث الثاني محمول على الجواز. فإن شئت أن تصليها في وقت النهي فهذا لا بأس به، وإن شئت أن تؤخرها وهو أفضل إن شاء الله تعالى لما بعد طلوع الشمس فهذا لا بأس به. نعم. يقول: ما الفرق بين علم الجرح والتعديل والردود على المخالفين؟ لا فرق بين الأمرين، وقد أوضحنا هذا مرارا في مقامات متعددة، وهذا هو الذي بيّنه أهل العلم لا سيما الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في ردوده على فالح ونحوه من الحدادية. التفريق هذا لا أصل له بارك الله فيكم. الذي يفرق بين الردود على المخالفين وبين علم الجرح والتعديل هذا تفريق غير صحيح. الجرح والتعديل فيه الرد على المخالفين، الرد على المخالفين والتحذير من المبتدعين يدخل في الجرح والتعديل دخولا أوليا. علماء الجرح والتعديل تكلموا في أهل البدع، وقواعد الجرح والتعديل تسري في الكلام على أهل البدع سواء، لا فرق بين هذا وذاك أبدا. نعم. يقول: هل فيه من أهل العلم من جوز قراءة القرآن جماعيا من أجل تثبيت المحفوظ؟ هذه مسألة فيها نظر، والله تعالى أعلم. من أهل العلم من قال إن هذا الأمر بدعة لأنه لم يرد عن أحد من السلف، ومنهم من سهل في هذه المسألة، والأقرب عند التحفظ، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.